السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، وقد عدنا والعود أحمد، ونهنئ الأمة الإسلامية بقضاء هذه المناسك، ونسأل الله عز وجل أن تحظى هذه المناسك بالقبول، وأن تثقل موازيننا يوم القيامة. حلقتنا الليلة حلقة خاصة مع ضيف برازيلي اعتنق الإسلام، ندير معه حوارا، ونقوم كعادتنا برحلة في عقله وقلبه، بتجوال في فكره ووجدانه. لكن قبل ذلك كله، نبدأ بفقرتنا الثابتة، إطلالة إعلامية.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم في إطلالتنا الإعلامية الليلة. حشد وافر من الأخبار، وتتمحور هذه الأخبار كلها حول مواجهات الأمة الإسلامية. وها هنا نستطيع أن نجعل عنوانا لإطلالتنا: الأمة وفقه الأولويات. الأمة وفقه الأولويات. هل نحن في تعاملنا مع القضايا السياسية أو الاجتماعية أو أي قضايا نقدم ما حقه أن يقدم، ونؤخر ما حقه أن يؤخر، أم أننا نصاب بداء الارتباك في ترتيب هذه الأولويات، وبالتالي نقدم ما حقه أن يؤخر ونؤخر ما حقه أن يقدم؟ ولا شك أن الذين يشاهدون الحلقة يعرفون جيدا أنني أقصد هذا الحشد الإعلامي الهستيري في مصر والجزائر، وهو حشد نحتاج إلى أن نخاطبه بفقه الأولويات، أو كما سماه علماؤنا عليهم سحائب الرحمة جميعا، فقه مراتب الأعمال. فقه مراتب الأعمال. نبدأ أولا بخبر أوردته صحيفة الدستور المصرية. الخبر يقول: أحد أبرز رموز اليمين الإسرائيلي يقول: مصر هي التهديد العسكري الأول لإسرائيل، ويجب الانتباه لجبهتها. صاحب هذا الكلام هو أبرز رموز اليمين الإسرائيلي، وهو الكاتب والصحفي والمحامي إلياقيم هعتسيني. وإلياقيم هعتسيني ظهر في الصحافة، وظهر في القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، وهي القناة الناطقة بلسان المستوطنين، والتي أسسها الملياردير اليهودي المعروف إيرفين موسكوفيتش. ظهر إلياقيم هعتسيني وقال أو حذر الساسة في إسرائيل، وذكرهم بأن مصر هي التهديد العسكري المباشر لإسرائيل، وإنه على المؤسسة السياسية في إسرائيل وعلى المؤسسة العسكرية في إسرائيل أن تتنبه أشد الانتباه للجارة الشمالية، ويقصد بها مصر. الواقع أنه إلياقيم هعتسيني هو واحد من هؤلاء الذين يمثلون اليمين المتزمت في إسرائيل، وما زالوا يعتبرون مصر العدو الأول والخصم الألد لهم، غير مدافع، غير ناظرين إلى اتفاقات، غير ناظرين إلى اتفاقات سلام، غير ناظرين إلى أي مواثيق أو عهود تكون قد وقعت. فهم يعتبرون مصر هي العدو الأول، وهي التهديد المباشر، بل يلفتون نظر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى أن تنظر مليا باهتمام وتركيز إلى الجارة الشمالية، يقصد إلياقيم هعتسيني، يقصد بها مصر. الواقع أنه هذا الرجل الرمز اليمين المتزمد كان منضما أو بدأ الانخراط في الحياة السياسية في إسرائيل بالانضمام إلى حزب يسمى حزب تحية، وهو الحزب الذي تم إنشاؤه في إسرائيل سنة 1981، وكان ينادي بالتوسع الاستيطاني غير المحدود وبقذف كل من يتحدث عن جرائم إسرائيل في غزة أو الضفة، بقذفه في سواء الجحيم أو بقذفه في البحر حتى يموت غريقا. لما فشل وانتكس هذا الحزب حزب تحية في مطالع التسعينيات في انتخابات الكنيست، وجدنا إلياقيم هعتسيني يغادر هذا الحزب فعليا بعد أن تم تصفيته، وينخرط في تنظيمات أخرى مثل منظمة شورات همتناد فيم، وهي المنظمة التي تلقب أو تعرف بصف المتطوعين وتنادي بحق المستوطنين في التوسع الاستيطاني وبذبح المسلمين والعرب وبالتخلص من كل عربي ومسلم، بل إنها تدق الحرب، تدق طبول الحرب ضد الجارة الشمالية وهي مصر تحديدا. أقول هذا لأن الحشد الإعلامي الهستيري يريد أن يلفتنا بعيدا عن الخصم الحقيقي والعدو الذي يتعين أن يستهدف بالعداوة، وهو إسرائيل. وهذا ما يعيدني لما ذكرته في صدر هذه الإطلالة، عنوان إطلالتنا فقه الأولويات: من الخصم ومن الصديق؟ ما الأعمال التي ينبغي أن نعنى بها الآن، وما الأعمال التي ينبغي أن نؤخرها أو لا تكون في صدر الأجندة في هذه اللحظة؟ معنا خبر آخر أوردته صحيفة الدستور. جابي أشكنازي رئيس هيئة الأركان الجيش الإسرائيلي يخضع مئات الضباط لاختبارات كشف الكذب. أمر غريب، يبدو أن الضباط في جيش الكيان الصهيوني بدأوا يفقدون الولاء وبدأوا يفقدون الانتماء، وبدأت تحدث تسريبات عسكرية خطيرة، ما وصف في الصحافة الإسرائيلية بتسريبات عسكرية خطيرة. بدأ الضباط في الجيش الإسرائيلي يسربون أسرارا خطيرة خارج حدود وحداتهم العسكرية، وهذا هو ما أثار قلق جابي أشكنازي رئيس الأركان أو رئيس هيئة الأركان العسكري، وبالتالي قرر هذا القرار العجيب الذي سيطبق على جميع الضباط بمقدم شهر يناير القادم: إخضاع جميع الضباط في جيش الكيان الصهيوني لاختبارات كشف الكذب. من صديقك؟ من عدوك؟ هل سبق أن تعاملت مع الصحافة؟ قائمة أسئلة طويلة تطرح على الضباط من خلال جهاز كشف الكذب. أزمة ولاء وأزمة انتماء، وما تزال حواراتنا دائرة حول الخصم الألد، لا لمصر فقط بل للأمة الإسلامية بعامة، وأعني بذلك هذا الكيان المغتصب الذي يتذرع بدعاوى واهية للاستيطان وللتوسع وللهيمنة ولذبح الأبرياء بلا منطق وبلا ثمن. معنا في صحيفة الدستور خبر ثالث: جمعية فلسطينية تعلن عن جائزة قدرها 1.5 مليون دولار لمن يقوم بأسر جندي إسرائيلي. بدأت هذه الحرب بين الجمعيات الفلسطينية والجمعيات الإسرائيلية، فقامت جمعية فلسطينية تسمى باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين. هذه الجمعية الفلسطينية خصصت مكافأة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، 1.5 مليون دولار لمن يوقع جنديا إسرائيليا في الأسر. وهنا نذكر بأنه بعض الجمعيات في الكيان الصهيوني عملت جوائز مماثلة. في جمعية في إسرائيل عملت أو رصدت جائزة قدرها 20 أو 10 مليون دولار لتخليص الجندي الإسرائيلي الذي أسرته حركة حماس وقوات حماس، ورصدت الجمعيات الصهيونية 10 مليون دولار لمن يستنقذه من الأسر ويخلصه من ربقة محبسه. وحتى الآن لهذا لم يحدث. عشرات ومئات المكالمات يتلقاها الفلسطينيون في غزة والضفة بحسب ما تقول الأخبار، تحاول أن تغريهم بذهب المعز، تحاول أن تغريهم بجائزة قدرها 10 مليون دولار لمن يخلص الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، الجندي الذي احتجزته واحتبسته حركة حماس. في إطار هذه الحرب بين الجمعيات ظهرت جمعية وعد الفلسطينية وخصصت هذا المبلغ لمن يأسر جنديا إسرائيليا. الآن من خلال هذه الأخبار ابتداء عرفنا من هو عدونا الحقيقي. صحيفة الوفد أوردت تحقيقا صحفيا حول الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي الشهير. الدكتور أحمد عكاشة قال كلاما خطيرا أمام لجنة الصحة بمجلس الشورى، تحدث عن ظاهرة الإدمان وحذر من أن الإدمان في بلادنا بدأ يتجاوز سقوف الأمان. يقول الدكتور أحمد عكاشة في محاضرته المطولة أو في بيانه الذي ألقاه أمام اللجنة الصحية بمجلس الشورى أن يوجد في مصر 7 مليون حشاش، ويوجد في مصر 1.5 مليون مدمن، 1.5 مليون مدمن. ويؤكد في بيانه أنه عدد المدمنين يزيدون 20,000 كل عام. أريدكم أن تضعوا هذه الأرقام أمام نواظركم، عدد المدمنين يزيدون 20,000 كل عام. الدكتور أحمد عكاشة بيسأل في إطار نفس البيان، هل أصبحت كرة القدم لونا من الإدمان؟ الحشد الهستيري من أجل كرة القدم ومسابقات كرة القدم سواء المسابقات المحلية أو القارية أو العالمية. بيطرح الدكتور أحمد عكاشة هل يمكن أن تكون سؤالا، هل يمكن أن تكون لونا من الإدمان أسوة بالمخدرات المعروفة التي تدخل الجسم وتداخل الجوف فتذهب العقل وتبدد طاقاته؟ هل تحولت كرة القدم في الوعي إلى لون من الإدمان جعلنا نذهل عن القضايا الرئيسة التي ينبغي أن نهتم بها؟ وبيسأل الدكتور أحمد عكاشة في بيانه الساخن الذي ألقاه تحت قبة مجلس الشورى، بيقول كيف تختزل الأمة كلها في 20 لاعبا يجرون وراء الكرة؟ وما نزال نكرر سؤال الدكتور أحمد بعد ما حدث بين مصر والجزائر، بالفعل كيف تختزل الأمة كلها في 20 لاعبا يجرون ويركضون وراء الكرة؟ الواقع أنه الدكتور أحمد عكاشة قال كلاما، لا أقول كلاما طريفا بل كلاما شديد الخطورة وينبغي أن نتنبه له حق التنبه. وصحيح أن بعض نواب الحزب الوطني في تحت قبة مجلس الشورى لم يعجبهم كلام الدكتور أحمد عكاشة وحاولوا استيقافه أثناء بيانه أو أثناء إلقاء بيانه، لكنه وصل هذا البيان المهم، وأظن أن بيانه ينبغي أن يداخل منا العقل والقلب والضمير. حال الإدمان، وهل يمكن أن تكون كرة القدم التي حشدنا لها الاهتمام كله، هل يمكن أن تكون لونا من الإدمان الفكري والعقلي والذهني أسوة بهذا الإدمان الجسدي الذي تحدث عنه الدكتور أحمد عكاشة؟ هذا البيان الذي ألقاه أحد رموز الطب النفسي في مصر يحتاج بالفعل إلى وقفة، لأن الداء هنا ليس داء مصريا فقط لكنه داء عربي بامتياز. معنا خبر آخر أوردته صحيفة القاهرة، أول حزب في إسبانيا بمرجعية إسلامية. بعض المهاجرين المغاربة في إسبانيا، إسبانيا التي طرد منها الإسلام، إسبانيا التي طرد منها الإسلام وسقطت فيها غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، وطرد المسلمون ومورس ضد المسلمين الذين بقوا في إسبانيا أبشع أساليب التعذيب، وأقيمت أو نصبت لهم محاكم التفتيش لإثنائهم عن عقيدتهم وعن دينهم. الآن في إسبانيا الإسلام يعود. فبعض المهاجرين المغاربة أسسوا حزبا هناك اسمه حزب النهضة، وهذا الحزب يحاول أن يستعيد المرجعية الإسلامية، يحاول أن يستعيد الثقافة الإسلامية ويدافع عن حقوق الجاليات الإسلامية في أوروبا بعامة وفي إسبانيا بخاصة. الإسلام يطرق باب إسبانيا مجددا. في صحيفة الأسبوع يكتب الدكتور محمد الباجس مقالا عنوانه العرب عندما يفكرون بأقدامهم، وطبعا من الواضح من خلال العنوان أنه يعلق أو يضع هامشا على حاشية ما حدث بين مصر والجزائر، الخلاف الإعلامي والخلاف الدبلوماسي والخلاف السياسي وتصعيد الأمر بينهما، وهذا ما جعل أو أعطى ذريعة للدكتور محمد الباجس أن يتساءل في صحيفة الأسبوع هل العرب أصبحوا يفكرون بأقدامهم بالفعل. وبيقول يعني ما معنى أن نحشد الأمة عن بكرة أبيها وأن نحشد الكبير والصغير خلف كرة معبأة بالهواء؟ ده سؤال الدكتور محمد الباجس. ما معنى أن يحتشد الكبير والصغير وأن تهدر طاقات الأمة خلف كرة معبأة بالهواء؟ وبيتساءل ما علاقة الرياضة بالسياسة وهل تداخلت الرياضة بالسياسة؟ وبيقول بالفعل الساسة يستخدمون في كل العصور الرياضة كغطاء لتمرير أهدافهم. وبيقول الدكتور محمد الباجس سنة 1934 حينما أقامت إيطاليا كأس العالم في أراضيها حاول موسوليني أن يستغل هذه الفرصة للترويج لسياسته ولمشروعه السياسي ولحزبه الفاشيستي، وده نفسه اللي عمله هتلر سنة 38 عندما أقيمت أولمبياد برلين، وحاول هتلر أن يروج للسياسات النازية وسياسات حزب الرايخ الثالث. دائما أساسا كانوا يستخدمون الرياضة بعامة وكرة القدم بخاصة لتمرير أهدافهم. وبيقول هل بالفعل المستعمر يحاول من خلال كرة القدم أن يضرب هذه الوحدة؟ وبيتساءل كيف تصعد الأمور بين مصر والجزائر إلى هذا الحد المؤسف، وكيف أتى علينا زمان نسينا فيه فلسطين ونسينا فيه فاجعة العراق ونسينا فيه كارثة أفغانستان وحشدنا الأمة بطاقات مهدورة للبحث عن كرة معبأة بالهواء؟ سؤال الدكتور محمد الباجس سؤال لا يخلو من المغزى والدلالة. نريد أن نذكر الأمة بالأولويات ونذكر الأمة بقضايا الأولويات بفقه مراتب الأعمال. قضيتنا الآن ليست كرة القدم، قضيتنا ليست من ينتصر في مستطيل أخضر أو من ينهزم، ليست هذه قضيتنا. في القضايا الإسلامية أعلى وأدنى، وهذا ما سوغ للعلماء أن يتحدثوا عما نسميه الآن فقه الأولويات وعما سماه العلماء قديما فقه مراتب الأعمال. هناك إخلال بالنسب الشرعية للأعمال كما قال أحد الدعاة المحدثين، إخلال بالنسب الشرعية للأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فثبت من هذا الحديث أن في الأعمال أعلى وأدنى، أهم وأقل أهمية، وعلى الأمة أن تعي فقه مراتب الأعمال وفقه الأولويات. ضيفنا الذي يأتينا من البرازيل الليلة اسمه أندريه برناردو بينتو. ولد في 14/3 سنة 1985، كان نصرانيا كاثوليكيا، ولد في مدينة سان باولو المدينة البرازيلية المعروفة، كان نصرانيا كاثوليكيا، حصل على بكالوريوس السياحة، ثم شاء الله عز وجل أن يعتنق الإسلام. نشأ أندريه برناردو بينتو في أسرة كاثوليكية متزمتة للغاية، بل إنهم ألحقوه بالعمل التطوعي في الكنيسة الكاثوليكية، وأثناء عمله التطوعي هذا كان بيعمل نوع من الشاتينج، نوع من الدردشة كده على النت مع فتاة برازيلية، وصادف قدرا أن هذه الفتاة كانت مسلمة ومن أصول لبنانية، وأنها كانت تقطن في نفس المدينة، مدينة ساو باولو. وبالفعل بدأ الشاتنج بينهما، بدأت النقاش بينهما، فذكرته أو حدثته عن الإسلام، وحدثته عن عقيدته، وحدثته عن شريعته. وبالفعل بدأ أندريه برناردو بينتو يفكر في هذا الدين، يفكر في الإسلام. دلته هذه الفتاة اللبنانية على موقع إسلامي ناطق بالبرتغالية، فدخل في هذا الموقع فعلا، وبدأ يقارن بين العقائد والأديان الكبرى، بين الإسلام والمسيحية واليهودية، بل بدأ ينظر في بعض العقائد الوضعية كالبوذية، وبدأ يقارن. هنا بدأ القلب ينفتح للهدايات. كان السؤال متمحورا في ضميره حول هذا السؤال الكبير: هل المسيح فعلا هو الله؟ هل المسيح هو ابن الله؟ وصار في رأسه كلام طويل حول واقعة الصلب وبعض بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. وبالفعل من واقع القراءة المستبحرة وصل إلى قناعة ويقين بأن الإسلام قدم صورة ناضجة بهيجة حول الذات العلية، صورة تستحق أن نصيغ لها السمع، وأن النظام التشريعي في الإسلام كان نظاما متكاملا. في هذا التوقيت زار البرازيل إمام من المغرب واسمه محمد، والتقى بأندري برناردو بينتو، وبدأ يحدثه حديثا ضافيا سابغا حول الإسلام، وبدأ قلب أندري برناردو بينتو ينفتح لهذا الدين العظيم. لما بلغ من العمر أو لما وصل لمرحلة زمنية معينة اعتنق الإسلام فعليا، والذي اختار له اسم محمد هو الإمام المغربي محمد. يعني الإمام المغربي ده قال له: أقترح عليك أن تغير اسمك إلى محمد. ومن ثم أصبح أندريه برناردو بينتو هو نفسه محمد صوص البرازيلي. محمد صوص درس في الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وزار مصر سنة 2007 ليتعلم اللغة العربية، وزار مصر مجددا هذه الأيام ليلتقي مع ثلة رفاقه ويستزيد من العلوم الشرعية، وكانت قناة الرحمة معه لتدير معه حوارا. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. يحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة المهتدي البرازيلي أندريه برناردو بينتو، الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم محمد صوص البرازيلي. وزي ما قلنا هو واجه مشكلة مع أسرته، وخصوصا مع والده، لأن الأسرة تحفظت بشأن قراره اعتناق الإسلام عندما نطق بالشهادتين منذ 3 سنوات و8 أشهر على وجه الدقة والتحديد. وقعت أزمة بينه وبين والده، لكنه تشبث بقرار اعتناقه الإسلام، بل بدأ يقوم بجهد دعوي كبير، وإن شاء الله الحوار الموسع معه يجلي ويكشف مناطق من جهوده الدعوية. يحل ضيفا علينا الأخ محمد صوص البرازيلي، أهلا بكم ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويحل ضيفا علينا الأستاذ محمود الحسيني، وهو ليس بضيف، هو أحد المشاطرين لنا في الإعداد أو في طاقم الإعداد ويتولى ملف اللغة الإسبانية. أهلا بك أستاذ محمود.
أهلا وسهلا بحضرتك
وأنارت قناة الرحمة.
الله يكرمك يا دكتور.
أخ محمد، أنا أعرف أنك تجيد العربية إجادة معقولة، ستسمح لك بأن تفهم أسئلتي، وسندير الأسئلة بالعربية والإسبانية معا ليفيد الجمهور العربي والجمهور الإسباني من هذا الحوار. متى بدأت علاقتك بالإسلام؟
الوجوب بالعربية.
نعم،
العلاقة بالإسلام بالنسبة بدأت كما قلت ما يقارب 4 سنوات. لما كنت في الإنترنت وجدت بنت لبنانية الأصول لبنانية، لكن هي تسكن في البرازيل.
نعم.
وسألتها من أنت؟ هي قالت لي أنا مسلمة. ثم سألتها طيب ما هو الإسلام؟ اشرح لي بعض المعلومات. وباتت هكذا. هي قالت لي نحن في شهر رمضان والمسلمون يصومون وهذه أمر بسيط. ثم بحثت في الإنترنت في الموقع باللغة البرتغالية. وما زلت على هذه الخطوات حتى وجدت المسجد في مدينتي في سان باولو. وذهبت إليه وقابلت الشيوخ هناك، والحمد لله بفضله أسلمت بعد الفترة. لكن هذا باختصار البداية.
متى التقيت بالشيخ محمد المغربي؟
المحمد المغرب منذ الأول مرة سمعت بالإسلام طريقة هذه البنت اللبنانية تقريبا ما يقارب 4 أو 5 شهور بعد البداية من الإنترنت.
وهل طرحت عليه أسئلة معينة ليجيبك عنها؟
لا.
شكوك داخلك مثلا أو شبه تريد أن تفندها شيء من هذا؟
لا، أنا قررت أنا سأسلم إن شاء الله، لكن كانت فقط المشكلة في البيت. أنا عرفت يعني لو أسلمت سيقع علي مشكلة، لأن كما قلت أسرتي يعني نصرانية لكن كنت في الانتظار فقط يعني حتى أجد فرصة. يعني وجدت الفرصة، آتت هذه الجامعة من المغرب إلى المدينة وقابلت هذا أخ محمد المغرب وأسلمت على يديه.
طيب، يعني أريدك أن توضح لي وللمشاهدين رد فعل الوالد، والدك، رد فعل والدك عندما عرف بقرار اعتناقك الإسلام، ماذا صنع؟
مرة من المرات أنا كنت في غرفة في البيت، كنت أصلي ربع المغرب وعشاء وسكرت الباب ثم كنت أصلي، لكن سمعت واحد يطرق الباب. افتح افتح، لكن ما خلاص أنهيت الصلاة وفتحت الباب، كان أبي واقف عند الباب. لماذا سكرت الباب؟ أنا كنت أصلي، أصلي ماذا؟ أصلي الصلاة في الإسلام. وغضب شديد وصل لي أين عيسى في هذا الأمر؟ أين عيسى؟ أنت عرفت
يقول لك أين عيسى أين في عيسى؟ هذا الأمر؟
أيوة. لأن هؤلاء النصارى يقول الطريق للجنة يعني لازم تؤمن بعيسى. هذا هو أين عيسى؟ أين عيسى؟ أنت تعرف هذا لا ينفى بدون عيسى، ولازم تكون عيسى هذا وصيلة بين الله وبين سبحان الله. استغربت، لكن أكون هكذا متضايق شوية لأن كنت جديد في الإسلام. ما كان لي معلومات كثيرة حتى أشرح لي أبي. وهكذا أنا كنت لا أعرف ماذا أفعل. أنا قلت طيب أبي هذا هو الإسلام، أنا أصلي، لكن لا يصلح هذا، لازم أكون مع عيسى وخلاص. وكان هذه المناقشة ربما ظلت هذا 6 شهور هكذا تقريبا.
6 شهور من المشدات يعني.
نعم.
طب هل فكر الوالد في طردك من البيت مثلا؟
في بداية لا. لا، لما أنا يعني بعد فترة قررت أنا كنت أريد أن أتعلم اللغة العربية حتى أتعمق في تعلم الدين الإسلام. ثم قررت إن شاء الله في هذا، كانت في بداية شهر مارس في 2007، قررت طيب أنا أسافر للبلاد من البلدان الإسلامية. وجدت المركز في مصر لتعليم العربية الحمد لله، وسافرت. وكنت خارج البيت سنة، أنا مكثت في مصر سنة من 2007 إلى 2008 ثم رجعت إلى البيت في تقريبا شهر يوليو 2008 والحمد لله بفضله كانت أسرتي يعني تشتاق إلي والحمد لله يعني تلك المشكلات التي كانت موجودة الحمد لله زالت لأن من باب مشتاق من أبي وأمي الحمد لله لكن لما رجعت للبيت بدأت كل من جديد لماذا أنت هكذا ولماذا لا تريد أن تذهب إلى الكنيسة وهكذا وكذلك جاءت الأمر الزواج أنا كنت أريد أن أتزوج في البرازيل وجدت بنت مسلمة برازيلية الحمد لله لكن كانت المشكلة لأن أنا كنت أريد الزواج لكن والدي ربما رفضوا يعني أنت تتزوج وكيف تعيش وكيف تعمل وماذا تصنع بعد ذلك الزواج ليس هكذا مجرد الزواج وخلاص أنا قلت لا إن شاء الله في حال ومرة نحن كنا نتغدى وحدثت مشاكل حتى أمي بكت وقالت لي إذا أردت أن تعيش هكذا طيب الباب البيت مفتوح يعني أنا فهمت هكذا يعني طيب أنا مطرود من البيت يعني مفصول إذا أردت أن تخرج أخرج لكن الحمد لله بعد يوم أو يومين خلاص أمي وأبي يعني ربما فكر أحسن وقال طيب يا ابني إذا أردت أن تعيش هكذا أنت حر أنت أصبحت يعني رجلا الآن هذا الطريق طيب خذها ما عندنا مشكلة فيك
يومين أستاذ محمود في أسئلة تود أن تطرحها علي
أسئلة
بالإسبانية
كما تحب
موجهة يعني. إلى المشاهد الإسباني
يعني أسئلة موجهة للإسبان مثلا أو للبرازيليين الذين أنطقونا
موجهة للأخ نعم. محمد بس الإسباني. بحيث يفهمها المشاهد الإسباني الذي نعم. يرانا الآن
كي سي بودس كونترنوس ألغو sobre la vida de los musulmanes que vienen para estudiar en Egipto, estudiar en el Reino Arabia Saudita, los problemas que los sufren, especialmente cuando vienen y no encuentran a veces dinero para seguir más meses, para aprender. Sí. Y como sabía yo, y tú lo sabes también, hay personas a veces no encuentran el precio del billete para volver a sus países. ¿Qué sí. ¿Se puede contarnos algo sobre sí. este tema?
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Existem muitas pessoas, tanto nos países de língua espanhola, no Brasil, língua portuguesa, as pessoas entram no Islã e querem vir aprender, se aprofundar no conhecimento, seja na língua árabe ou no conhecimento da religião islâmica. Muitas vezes o problema, nós vivemos num país não muçulmano, eu no Brasil, outros irmãos na Venezuela, países de língua espanhola. Temos uma imaginação, um país muçulmano é outro mundo. Tudo perfeito, tudo perfeito.
Tudo perfeito aqui ou...
Isso, tudo, porque todos somos muçulmanos aqui.
Sim.
Todos eles são muçulmanos, então não há nenhum tipo de problema. É tudo perfeito. Todo mundo me gusta, todo mundo es mi amigo, todo mundo es mi hermano.
Pero, estamos hablando sobre los problemas que los sufren cuando vienen aquí.
Sí, pero cuando llegamos acá, vemos que no es así.
Ah, el tema es al revés. أنا أسأله عن ما هي المشكلات التي تواجه البرازيليين أو الناطقين باللغة الإسبانية من أمريكا الجنوبية أو من إسبانيا عامة عندما يأتون إلى مصر أو إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الدول العربية لتعلم الدين الإسلامي المشكلات التي تواجههم فقال لي أنه يعني عندما كان هناك في البرازيل أو مثلا الإخوة الذين هم من فنزويلا أو من أمريكا الجنوبية الذين يعتنقون الإسلام عندما يعتنقون الإسلام يريدون أن يأتوا إلى بلادنا ليتعلموا الدين فيعتقدون أن هذه البلاد هي بلاد مسلمة ويطبق الإسلام بصورة واقعية كما
في الكتاب
اعتنقوا وكما في الكتاب ثم يأتون إلى هنا فلا يجدون هذا إطلاقا وسيكمل هو الحوار حول المشكلات
طيب يعني أنا في نقطة نود أن نوضحها للمشاهد لأنها مهمة جدا للمسلمين عرفت أنه من الأسباب التي جعلتك تعتنق الإسلام فكرة البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل.
نعم.
وإنك قمت ببحث في هذا الأمر.
نعم.
في نصوص التوراة وفي نصوص الإنجيل.
نعم.
واكتشفت أن هناك بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في نصوص التوراة والإنجيل، وهذه نقطة مهمة وأول مرة تثار في برنامج لماذا أسلموا.
نعم.
أنت ذكرت لنا أنك توقفت عند سفر التثنية في التوراة الأصحاح 18 الفقرة 18 عندما يقول الله لموسى أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به.
نعم.
وانت بدأت تدرس واكتشفت انه اكثر الانبياء شبها بموسى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعملت كده جدول مقارنات.
نعم.
انك بتقول اكثر الانبياء شبها بموسى كان محمد صلى الله عليه وسلم وليس عيسى لاسباب. قلت انه موسى ولد من اب وام بشريين. وسيدنا محمد ولد من اب وام بشريين. سيدنا موسى كان نبيا لليهودي، سيدنا محمد كان نبيا للإسلام أو في الإسلام. سيدنا موسى مات وسيدنا محمد مات، لم يصلب ولم يرفع. سيدنا موسى يرقد في قبره وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد في قبره. سيدنا موسى دعا إلى عبادة الله وأتى بشريعة جديدة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة الله وأتى بشريعة جديدة. سيدنا موسى تزوج وأنجب وسيدنا محمد تزوج وأنجب. إذن أكثر الأنبياء شبها بسيدنا موسى بنص سفر التثنية هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الثابت أن سيدنا عيسى لم يأتي بشريعة جديدة، وإنه في المعتقد المسيحي صلب، وإنه لم يتزوج كان حصورا. وبالتالي أنت عملت جدول مقارنات ووصلت إلى نتيجة خطيرة المشاهد يهمنا أن يعرفها، أنه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وردت في سفر التثنية في الإصحاح 18 في الفقرة 18. حدثنا عن هذه التجربة تحديدا.
نعم. لما دخلت ذاك الموقع الإنترنت بالبرتغالية عملت مقارنة كما قلت، يعني ما الأشياء التي يعني يجعلون النصارى يدخلون في الإسلام، وكان في صحفة بين الفرق بين المسلمين والنصارى، وبدأت القراءة، ثم تأتي النصوص كثيرة كما قلت، يعني في التوراة الله سبحانه وتعالى يقول سيأتي النبي مثل موسى بكل الصفات الموجودة. لكن أنا قارنت هذا، سبحان الله مستحيل أن يكون عيسى لأن لا يقارن بينهما. طيب، ثم قرأت كذلك كيف كان يصلون الأنبياء السابقين في التوراة والإنجيل، في المكتوب كان يتوضأ وكان يصلي وكان يرقى وكان يسجد. سبحان الله، لماذا اليوم أنا أصلي هكذا جالس في المجلس في الكنيسة هكذا بالكتيب؟ لا ينفع هذا، سبحان الله. وكذلك أشياء أخرى، لكن الأشياء وهذا الأمر مهم كذلك، يعني ربما أهم الأمر هذا المقارنة بين الأنبياء السابقين ومحمد عليه الصلاة والسلام. طب الموضوع موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام.
من خلال هذه المقارنات وصلت إلى القناعة إنه النبي الذي يبشر به في سفر التثنية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان باب إنك تدخل الإسلام وتعتنق الإسلام. في أسباب أخرى جعلتك تعتنق الإسلام غير هذه البشارات؟
كذلك ربما أذكر
شيء مثلا في الشريعة الإسلامية، في القرآن، في السنة، في أشياء شدتك للإسلام؟
نعم،
هو قال لي، أنت قلت لي أن موضوع أنك لا غير معتقد بأن عيسى هو الله وأن عيسى هو الإله وأن نعم. عيسى هو ابن الله، وكيف يكون الإله ويكون بشرا يدخل الخلاء مثلنا ويأكل ويشرب الطعام؟
لأن أنا كنت يعني أتفكر، لأن أنا ولدت في الأسرة النصرانية، لكن من قبل ما سمعت عن الإسلام وخلاص اتنقت بهذا الدين النصرانية. ثم لما بدأت القراءة دين الإسلام أنا كنت هكذا يعني أصل نفسي. هل كنت يعني حقيقيا يعني هذه أشياء يعني في الدين النصرانية عيسى ابن الله وهذه أمور نعرفها الحق أو لا؟ أنا كنت متردد في هذا الأمر لأن قبل ذلك لا خلاص
كنت تشك كان يشك
أنا كنت أشك لأن أنا كنت مصري خلاص أنا أدخل الجنة الباقي النار. أنا كنت أفكر هكذا لأن القصص في الكنيسة يقول هكذا من يتنقى بعيسى داخل الجنة من لا خلاص خسران. طيب لكن لما قرأت هذه الأشياء عيسى ليس ابن الله وعيسى لم يموت وهكذا سبحان الله كل يوم أنا أستيقظ وهذه المعلومات هكذا في رأس
أفكر سبحان الله الإسلام يدعو إلى وحدانية الله.
أيوة لكن كيف هذا وأبي وأجداد وهذا وأنا سبحان الله لكن وجدت هذا أسلمت الحمد لله.
الحمد لله. أستاذ محمود في أي أسئلة تود أن توجهها بالإسبانية؟
كنت أريد أن يكون لأنني كلمته فهو تكلم عن عند وجودهم في البلاد الإسلامية للتعليم قال أنهم يجدون الأمر غير هذا ولم يكمل يعني. سيكير los problemas que
cuando nos vemos acá nos vemos personas que no tienen un buen relacionamiento con usted. Porque nós creemos que todos somos irmãos.
Não há cooperação.
E a irmandade
do Islã... E o respeito do meu destino. Sim. Reino.
E a irmandade do Islã, como nós aprendemos, é mais forte que a irmandade de sangue, de mãe, de padre, de la madre. Então, vemos acá, encontramos pessoas que querem roubar teu dinheiro, pessoas que querem trapacear, pessoas que querem, se podem... te empurram para o buraco, para cair no embale. Se podem, assim, todas as coisas que não são boas com você. E isso me faz lembrar uma...
Não aplicam bem a legislação islâmica.
Não, nada.
Só isso, os problemas que vocês encontram aqui nos países islâmicos.
Sim, nós encontramos muitos.
De também o tema do dinheiro, se queremos falar também sobre esse tema.
Sim, por exemplo, se em Brasil, se uma pessoa necessita de dinheiro, tens muitas pessoas que vão dar dinheiro. Não importa se eles são cristianos, se são judeus, se não importa. Mas acá todos nós somos irmãos e ninguém quer te ajudar.
Aqui te ajudam ou queres dizer que não?
Não ajuda.
Não encontrais lá ajuda.
Não.
Por isso muita gente se vai outra vez a Brasil ou a América sem aprender bem a legislação islâmica.
Eu creio que, quizá, porque tens muitos problemas, problemas de moradia, de relacionamento, cooperação claro, com os irmãos muçulmanos.
Não.
Muitos problemas.
هو يقول طبعا انا سالته ايضا عن استكمالا للمشكلات التي تواجه المسلمين الذين يدخلون في الاسلام وياتون الى بلادنا لتعلم ديننا ولكن يعني للاسف انهم عندما يقولوا انهم عندهم عندما ياتون الى هنا غير المشاكل التي يواجهونها من صعوبة اللغة العربية ومن محاولة تعلم الدين الإسلامي يجدون مشاكل مع الناس أيضا في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية عكس ما يعتقدون وهم في بلادهم. فمثلا يقول أن بعض الناس سنتعرض لبعض الأمثلة التي قالها. فمثلا يقول بعض الناس هنا لا يطبقون الإسلام ويكاد أنه يريد أن يسرق مالك أو أن يؤذيك أو ألا يحترمك. وهذا هنا وفي بعض الدول العربية أيضا قال هذا الأمر أنه لا يجد الاحترام مع أنه يعتقد أن الناس ستفرح بهم كثيرا غير المشاكل التي يواجهونها من الناحية المادية وأنهم لا يستطيعون إكمال دراستهم ولذلك يضطر بعضهم إلى الذهاب إلى بلادهم والعودة دون استكمال دراستهم أو تعلم دينهم كما يحبون ويودون.
جميل. يعني هو إذن رأى في مصر أو في الدول العربية لم يجد الشكل الشرعي أو الشكل التطبيقي الذي كان يأمله. طيب يعني في حدود الدقائق البسيطة المتبقية متى سمعت بالقرآن للمرة الأولى؟
القرآن أنا كنت أسمع القرآن قبل دخول الإسلام. وتذكر جيد جدا سورة الإسراء للقارئ سعد غامد.
سعد الغامدي.
أيوة سعد الغامدي. سعد الغامدي. نعم. سورة الإسراء بالتحديد.
أيوة بالتحديد. دائما كنت أسمعه، حتى بعض الأحيان كان أمي تسألني أي يعني هذا الغناء وشو هذا الأمر؟ لا هذا القرآن. أنا قلت لها لكن مسكينة هي لا تعرف هذه الأشياء. لكن أنا كنت أسمع القرآن قبل دخول الإسلام.
سبحان الله.
وكان يعني يعجبني هذا الصوت وهذا جمال القرآن، سبحان الله.
طيب يعني في حدود الدقيقة المتبقية، أنا عرفت من خلال السيرة الذاتية إنه في 4 أو 5 في البرازيل اعتنقوا الإسلام على يديك.
نعم.
في حدود ما وصلني، ماذا قلت لهم لتأخذ بناصيتهم إلى الخير إلى الإسلام؟
نحن يعني لما يعني الناس يأتون إلينا في البرازيل أكثرهم عندهم مشاكل في الأسر أو مشاكل في الأديان مثلا، لا أريد الكنيسة وهذه الأشياء، يريدون شيء آخر. والحمد لله هؤلاء وجدوا الإسلام. نحن استقبلناهم بالطريقة الطيبة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالشرح التوحيد. ما هو التوحيد؟ من الله؟ من الرسول؟ ما دين الإسلام؟ هذا الأصول الثلاثة كما نعرفهم. وهذه أشخاص الذي أسلموا في البرازيل أكثرهم عبر طريق الإنترنت، يعني وجدنا في الشات أو سألوا بعض أسئلة عن الإسلام وكيف، طبعا قارئوا قبل ذلك عن الإسلام أشياء بسيطة، لكن كانوا هنا مصلح حتى يجيبهم الأسئلة مثلا كيف هل أستطيع أن أدخل الإسلام والعرب فقط، وأنا أدخل الإسلام وكيف أصنع أصلي أصوم وكيف هذا، هذه معلومات بترتيبه. نحن شرحنا هذه الأشياء والحمد لله أسلموا بسهولة، ليس يعني بالتضييق أو شيء آخر.
جميل أستاذ محمود، الحلقة انتهت تقريبا، ماذا تود في ذيل الحلقة أن تقول للمسلمين وللإسبان؟
يعني باللغة الإسبانية يمكنني أن أقول يعني الآية اللي هي نعرضها يعني إن شاء الله نرسل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أقول هنا في هذه السورة بسم الله، يعني أود أن أوجه هذه الرسالة إلى الإسبان عامة، لعلهم إن شاء الله يدخلون في دين الله. أن كما يقول كثير من المستشرقين الآن، كيف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف منذ 14 قرنا أن البحرين يلتقيان وأنه بينهما برزخ؟ ولذا أقول لهم، أقوم لهم يعني بترجمة هذه الآيات كما قال الله تعالى: أدي خاضوا في الوير لس دوس جرانديس ماساس دي أجوا كيسي إنكوينتران بير لس سبارا أونا بريرا كنو ريباسا كمو صبية البروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم ديس دي كاتورسي سيجلوس كي أي أونا ريباسا انتري لس دوس ماريس إيل كمو تودو الموندو صبي كي إل إيرا إغنورانتي no era un sabio ni nada de todo eso y así es la foto. هذه إذا كانت يعني الكاميرا تستطيع فوتوكوبيا هذا فقط.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا إن شاء الله. يعني في ذيل هذه الحلقة نتوجه بشكر خالص إلى المهتدي البرازيلي محمد صوص، مش هنقول بقى أندري برناردو بينتو، هذا كان ماضيا وانتهى. جزاك الله خيرا وثبتك الله عز وجل وزادك هداية. ونوجه شكرا خالصا، مش هنقول إلى أحد جنودنا المجهولين، بل إلى أحد جنودنا المعلومين في طاقم برنامج لماذا أسلموا، الأستاذ محمود الحسيني. بارك الله في جهودك، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق